السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وجاء عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خير دينكم أيسره. كان الإنسان قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش تحت وطأة الضغوط والقيود، فكانت هناك حكومات استبدادية في فارس وفي الروم وفي سائر الأنحاء كانت تصادر حرية الإنسان، وهناك شيوخ قبائل كانت تجمد إرادة الإنسان وعقله، فشيخ القبيلة يفكر نيابة عن أفراد القبيلة ويقرر بالنيابة عنهم. وكانت هناك أعراف وتقاليد مسيطرة على حركة الناس وسلوكهم، والأسوأ من ذلك كانت الأوهام والأساطير والخرافات التي تعشش في أذهان الناس فتكون سبباً لمنعهم من الحركة والنشاط والتفاعل الإيجابي السليم مع الحياة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يحرر الإنسان وليطلق عقله وحركته ونشاطه من أجل أن يحقق إنسانيته وحتى يمارس حريته ويقوم بدوره في هذه الحياة. ولذلك وصف الله تعالى مهمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله بأن من أبرز عناوينها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية دعوته يخاطب الناس: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم، إما بمعنى تكونوا مالكين لأموركم، وإما بمعنى أن تكونوا رواد حضارة يخضع لها أهل الدنيا. هذا هو الهدف الأساس والمهمة الكبيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن النبي صلى الله عليه وآله يدرك أن الرسالات السابقة، الشرائع السابقة التي جاء بها الأنبياء قبله، أيضا كانت تحمل هذا الهدف وكانت تريد تحقيق هذه المهمة. لكن المشكلة أن كل رسالة وكل شريعة كانت أتت لتحرير الناس تتحول فيما بعد إلى حالة من الأسر للناس، تتحول إلى قيود جديدة على الناس. رسالة أنزلها الله من أجل تحرير الناس ومن أجل إطلاق حركتهم، بعد مدة من الزمن تصبح تلك الرسالة وتلك الشريعة وكأنها مجموعة من القيود والأغلال التي تحد من حركة الإنسان وتمنع من انطلاقة عقله وفكره. هذا ما حصل في الديانات السابقة. كيف؟ هذا له ثلاثة مظاهر. المظهر الأول المبالغة في التفاصيل النظرية والعقدية في الدين، بحيث ينشغل الناس بها. والمظهر الثاني الغلو في العبادات والشعائر والمظاهر الدينية. والمظهر الثالث اتساع رقعة المنع والحظر، فهذا حرام وهذا ممنوع وهذا لا يجوز. كل هذه الأمور تعيد الإنسان الذي حررته الشريعة إلى أسر جديد، إلى غل جديد. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يحمي دينه من هذه المشكلة التي وقعت فيها الأديان السالفة السابقة، ولذلك جاءت النصوص من آيات وروايات وهي تركز على هذا الموضوع، أن الدين ليس أسرا وليس قيودا وليس حدودا تصادر حرية الإنسان وتمنع حركته وانطلاقه. الدين توجيه وترشيد، الإنسان يمارس حريته وانطلاقه ولكن بشكل سليم. هذا هو الدين وهذه هي مهمة الدين. لذلك تجدون في آيات القرآن الكريم التركيز على أن الدين ما جاء لكي يضيق على الإنسان حياته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين ما جاء من أجل أن يكتم أنفاس الإنسان وأن يضيق عليه في الحياة. وفي آية أخرى يقول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله لا يريد لحياتكم في ظل الدين أن يكون فيها عسر ولا أن يكون فيها حرج. وفي آية أخرى يقول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وهل هناك أصح من هذه الآيات التي تؤكد على أن الدين ما جاء لكي يصبح عنة على الإنسان في حياته؟ النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة كان يؤكد على هذا الجانب، كالحديثين الشريفين اللذين ذكرناهما في بداية الكلام. يقول صلى الله عليه وآله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الله لا يحب الدين المتشدد، الله لا يحب الدين المتزمت، يحب الحنيفية. الحنيفية نسبة إلى خليل الله إبراهيم الحنيف، كان حنيفا مسلما بمعنى أنه كان مائلا عن الباطل. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعنه صلى الله عليه وآله خير دينكم أيسره. خير الدين هو دين اليسر الذي ليس فيه عنت ولا تضييق ولا حرج على الإنسان. في مصادر الحديث عند المسلمين باب من أبواب الحديث عنوانه الدين يسر، وهناك باب آخر من أبواب الحديث في هذه المصادر تحت عنوان يسروا ولا تعسروا. حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا موسى ومعاذ إلى اليمن أوصاهما يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا وتطاوعا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله يسروا ولا تعسروا وأسكنوا ولا تنفروا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على جانب التيسير في الدين. لكن المشكلة قد حصلت في دينه كما حصلت في الأديان السابقة، وأصبح في المسلمين اتجاه يدعو إلى التزمت، يدعو إلى التشدد، يدعو إلى الغلو، يدعو إلى المبالغة في الدين. وهذا هو ما أقعد بالمسلمين عن تحقيق أهداف دينهم وتطلعاتهم الحضارية. هذا الاهتمام المبالغ فيه بجزئيات العقائد وتفاصيلها مما يعتمد على روايات ضعيفة أو على استنتاجات لم ترد في نص صحيح صريح. رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام خرج إلى المسجد فرأى جماعة من الأصحاب جالسين وهم يتحدثون حول القضاء والقدر، مختلفين يتجادلوا، فوقف عليهم غاضبا قال: أبهذا جئتكم؟ ألهذا أتيتكم؟ أنا جاي حتى تعيشوا هالنقاشات وهالجدالات النظرية الجانبية؟ دينكم له مهمة كبرى، له وظيفة عظمى، وليس الانشغال بهذا الجدل. ولكن هذا ما حصل في الدين، أصبح هناك توجه يبالغ في الاهتمام بهذه القضايا النظرية ويرتب عليها أثر، تتشتت وتتمزق صفوف أبناء الأمة بسبب الخلاف على مسألة جزئية ترتبط بعقيدة في الذات الإلهية أو النبوة أو الإمامة أو المعاد. من جانب آخر كانت هناك التوسعة لرقعة التحريم. بعض التوجهات في الأمة تبنت الأخذ بقاعدة سد الذرائع على إطلاقها، هذا حرام. ليش حرام؟ لأنه يمكن أن يؤدي إلى الحرام، هذا حرام هذا حرام هذا حرام. وهكذا أصبح الناس محاصرين بالمحرمات مما يقيد حركة حياتهم. وكنموذج على ذلك نشير إلى ما ذكره أحد الباحثين حول حصر ورصد الكبائر، الذنوب الكبيرة في الدين. كم ذنب عندنا الدين يعتبر ذنب كبير؟ في سنة 301 هجرية أول عالم ألف في الكبائر هو البرديجي، ألف كتاب حول الكبائر يعني الذنوب الكبيرة، أحصاها بلغت عنده 13 كبيرة، 13 ذنب كبير. الطبري اختصرها قال 9 فقط. الضياء المقدسي زاد عليها 3، يعني بدل 13 صارت عنده كم؟ 16. في القرن 9 الهجري أبو زكريا النحاس ألف كتابا سماه تنبيه الغافلين، أحصى فيه الكبائر فبلغت عنده 171 كبيرة. من 16 وصلنا للقرن التاسع صارت 171 كبيرة. ابن حجر المكي الهيثمي ألف كتاب بلغت عنده الكبائر، طبعا هذا في القرن العاشر سنة 947 هجرية توفي، هذا أحصى الكبائر الذنوب الكبيرة، فبلغت عنده 466 كبيرة. الآن إذا نحسبها يمكن بالألف توصل آلاف. هذا توسع في رقعة المنع والحظر والتحريم. الكلام مو عن المحرمات، الكلام عن الكبائر، يعني الذنوب الكبيرة. والمظهر الثالث هو المبالغة في الشعائر وفي العبادات. العبادات هي مثل الملح في الحياة، يعني الإنسان إذا كان يعيش من دون انفتاح على ربه، من دون توجه إلى خالقه، حياته ما لها طعم، ما لها نكهة. العبادات، الطقوس والممارسات العبادية توجه الإنسان وتذكره بربه بخالقه، هذا يعطي إلى حياته نكهة، يعطي لحياة الطعم مثل الملح في الحياة. الملح يضاف إلى الطعام فيعطيه نكهة، لكن هل يكون هو الطعام؟ يعني واحد بس يأكل ملح؟ ما يصير. واحد بس يشتغل في الدنيا عبادة؟ ما يصير، الله ما يريد هذا الشيء. أنت تشتغل حياتك الطبيعية البشرية الإنسانية وهناك بعد عبادي يعطي الطعم والنكهة والمعنى لحياتك ولنشاطك ولحركتك. لكن أن تصير العبادة هي الحياة، العبادة بالمعنى الخاص، يعني الممارسات العبادية بالمعنى العام، الخضوع والطاعة لله تشمل كل شيء في الحياة. وهنا تأتي الرواية التي جاءت عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أقنع إنسانا بالإسلام فدخل في الإسلام، وجاب من الصبح قبل طلوع الفجر بساعة حتى يصلي صلاة الليل، بعد الصلاة قال له مستحب أن تذكر الله وأن تتهجد إلى طلوع الشمس، بعدين قال له ما باقي عن الظهر شيء، الرواية مفصلة، إلى بعد صلاة العشاء رجع بيتهم. يوم ثاني قبل الفجر مر عليه فلان نروح المسجد، قال شوف لدينك واحد فاضي غيري، أنا إنسان مشغول وعندي عائلة وعندي حياتي، شوف واحد فاضي إلى الدين. المبالغة والغلو في العبادات بحيث تصبح وكأنها قيد وكأنها استهلاك لحياة الإنسان واهتمامه، هذا ليس مطلوبا في الدين. النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه أنه قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وفي حديث آخر وقد رأى أحد أصحابه وهو يصلي ومتعب، صلي نافلة أو ما أدري فريضة نافلة ومتعب نعسان، فقال صلى الله عليه وآله إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. روح نام، تعال تعال لصلاتك، لا تنام، لا تصلي أنت نعسان. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي رواية جميلة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى شيخا يهادى بين ابنيه يوجه إلى ما قادر يمشي، قال ما بال هذا ليش الشكل؟ قالوا نذر أن يمشي، نذر لله أن يمشي مسافة طويلة. انتبهوا، قال صلى الله عليه وآله: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وأمره أن يركب. الله ما يريدك تعذب نفسك. وبالمناسبة العلماء يذكرون أن النذر مكروه، الإنسان لا يحمل نفسه نذورات، النذر مكروه، أن الإنسان يحمل نفسه التزامات. وهناك بحث حول موضوع النذر لسنا بصدده، لكننا نريد أن نقول أن الإنسان لا ينبغي أن يبالغ في الأمور العبادية فيضغط ويضيق على نفسه. في رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي، أبوه الإمام الباقر عليه السلام: يا بني، دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. لا تزيد، ماكو داعي لها الصلاة الواجب تصليها يعني، دون ما أراك تصنع. وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله: إياكم والتعمق في الدين، فإن الله يحب ما دام من عمل صالح وإن كان يسيرا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حريصا على أن لا تحدث في دينه ما حدث، لا يحدث في دينه ما حدث في الأديان الأخرى من تحول الدين إلى حالة من التزمت والتشدد والمبالغة والعنف في حياة الإنسان. أخيرا نريد أن نتساءل: لماذا تحصل هذه الحالة في الأديان؟ ليش تصير حالة التشدد في الدين؟ ما هي الأسباب؟ هناك أسباب وراء نشوء هذه الحالة. السبب الأول: حين تغيب الاهتمامات الكبرى تحل الجزئيات والتفاصيل محلها. الدين له اهتمامات وأهداف كبيرة. ما هي أهداف الدين؟ ما هي مهمات الدين؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الدين جاي من أجل نشر العدل بين الناس. الدين جاي من أجل إعمار الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الدين جاي من أجل أن يوجه الإنسان للبحث في أسرار الكون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الدين جاء من أجل أن تسود شرعة حقوق الإنسان، ولا تبخس الناس أشياءهم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه عناوين من الأهداف الكبيرة للدين. تمر حالات تخلف على الأمة، هل اهتمامات الكبيرة تنسى تهمل؟ نشر العدل، نشر الحرية، حفاظ على حقوق الإنسان، إعمار الأرض، التفتيش عن أسرار الكون، هذا يصير على جنب. طيب وش البديل؟ البديل تجينا المظاهر والممارسات الدينية، الاهتمام بالطهارة أزيد من اللازم، الاهتمام بالصلاة والعبادة أكثر من اللازم. لابد من الاهتمام بالصلاة والصوم، هذه فرائض، لكن في الحدود المشروعة وفي الحدود المعقولة وفي الحدود التي لا تزاحم بقية المهام والواجبات ولا تحل بديلا عنها. لكن في حالة التخلف يحصل هذا الأمر، تغيب الاهتمامات الكبرى وينشغل الناس بهذه الأمور الجانبية الجزئية. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو تكون فئة تصبح لها مصلحة في انتشار الممارسات والطقوس الدينية، هي تستفيد من الممارسات، من المظاهر، من الشعائر الدينية، لها مصلحة، مصلحة مادية، مصلحة اجتماعية، نفوذ اجتماعي، فتبالغ في هذا المنحى باعتباره مصلحة لها. وهؤلاء قد يختلقون أحاديث وروايات، كما سبق أن ذكرنا عن ذلك الراوي الذي وضع لكل سورة من سور القرآن فضلا، فسئل من أين لك هذه الروايات وهي ليست معروفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أذكرهم به فاختلقت هذه الأحاديث. تتكون فئة تعتاش وتستفيد من هذه الأمور، وإذا أعوزتهم الروايات والأحاديث، أحلام موجودة، أطياف موجودة، قصص موجودة، المهم أن تصير هذه شغل هم يستفيدون منه. والسبب الثالث هو حالة المزايدة حينما تحصل بسبب الصراع على الهوية، الصراع على المواقع. كل دين حتى يحافظ على هوية وجوده في بعض الأحيان تحصل فيه اتجاهات للمزايدة، يزايدوا على بعضهم بعض. لكل هذه الأمور تحصل حالة التشدد وحالة التزمت والغلو في الأديان، ونحن نحتفي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، علينا أن نتذكر وأن يذكر بعضنا بعضا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من الأمر باليسر، وأن الشرع الشريعة شريعة سمحة، وبالنهي عن الغلو والمبالغة لا تغلو في دينكم، حتى نستطيع الحد مما تعانيه الأمة في هذا العصر من حالات غلو وتطرف وتزمت وإعراض عن إعمار الكون والحياة واشتغال بهذه الأمور وكأنها هي كل الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا، وأن يزيد في وعينا برسالتنا، وأن يوفقنا لتطبيق مبادئ ديننا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لنا في هذه الأيام الطيبة بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.